بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدتا الفراغ والتجاوز، وما زال الكلام أيضا في البث السابع، ما المراد من الغير؟ وذكرنا الكثير من الاحتمالات، وصرنا بآخر البحث، وصلنا إلى الجزء المترتب. يعني حكينا نحن هل يصدق هذا الغير على جزء الجزء، تفصيل الآية، الجزء المستحب، الكلمة، الحرف، كل هذا ذكرناه إضافة إلى مقدمات الجزء. وصلنا إلى الجزء المترتب. شو المقصود بالجزء المترتب وما حكم ذلك؟ يقول: إذا شك المكلف في جزء سابق فتارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا، وثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا. عم بقول بداية، نحن لما عم نناقش شك المكلف ذكرنا نحن ثلاث تفاصيل صرنا بهذا الموضوع، لأن مرة بيكون لما يشك المكلف بيكون بعده ما زال بهذا الجزء اللي شك فيه ولم يدخل في جزء جديد، وهون قلنا لا يصدق التجاوز إلا في الدخول في الغير، يعني ما بيبني على قاعدة التجاوز. والفرضية الثانية لما قال: وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه، يعني دخل في الغير وقلنا بيبني على قاعدة التجاوز. بس ولكن الفرضية الثالثة، هذا الجزء الجديد اللي دخل فيه مرة بيكون جزء مترتب، يعني كيف ترتيب أجزاء الصلاة وراء بعض البعض، يعني مثل مثلا لما خرج من القراءة ودخل في الجزء المستحب مثلا، أو خلص القراءة كما بالركعة الأولى ونزل إلى الركوع، أنهى الركوع وقف ونزل إلى السجود. يعني عم نحكي نحن بجزء بعد جزء مترتب عليه. مرة لا بيكون عنده خلل بالصلاة وبيدخل بجزء غير مترتب، كما مثلا إذا واحد بالركعة الأولى اتشهد مثلا غفلة، يعني عم يدخل بجزء غير مترتب. هو مفروض شو يعمل؟ مفروض يقوم يوقف ويتحقق القيام ليبلش بالقراءة لنقول شو دخل في شيء. بس أما لما طلع من السجود وتشهد وشك بالسجود، طب ما هو هذا التشهد هو مش مكانه هون، هذا جزء غير مترتب. لاحظوا، وثالثة يعني الصورة الثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى، يعني مش عارف إنه بالركعة الأولى لأن مفروض يكون التشهد بالركعة الثانية، وشك في إتيانه بالسجود. طب ما هو عم يتشهد والتشهد مش بالركعة الأولى، إن التشهد حيث لم يؤمر به في الركعة الأولى، فالدخول فيه دخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه. هون هل بنبني على قاعدة التجاوز بهذه الصورة أم لا؟ عليه أن يعتني بالشك ويرجع شو يعمل؟ يرجع يسجد. فهون بده يجاوب عن هول ثلاث صور. ولا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى. شو هي الحالة الأولى؟ إنه بعده ما دخل بجزء جديد لأنه لم يدخل في شيء جديد، كما ولا إشكال في جريانها في الحالة الثانية. ليش؟ لأنه دخل في شيء جديد. بس ولكن وقع الإشكال إذا دخل في جزء غير مترتب، كما المثال الذي ذكره بالنسبة إلى التشهد في الركعة الأولى، ووقع الإشكال في جريانها في الحالة الثالثة. هم بدنا نشوف ماذا قال الأعلام في ذلك؟ ولنناقش بعض هذه التفاصيل ونعطي الجواب. يقول: اختار جمع من العلماء، منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى، الجريان تمسكا بإطلاق كلمة غيره الواردة في صحيحة زرارة. شو بيقول بالصحيحة؟ إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. بيقول إطلاق كلمة الغير بتشمل حتى الدخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه، كما الحال في هذا المثال الذي ذكرناه بالنسبة للتشهد في الركعة الأولى. قول هؤلاء الأعلام مبني على إطلاق كلمة الغير. إذن بناء على ذلك تجري قاعدة التجاوز ولا يعتني بشكه وبكمل صلاة. يكفي في أنه إذا التفت أنه تشهد في الركعة الأولى بكمل صلاته وبجيب سجود السهو بعد الصلاة، لأنه زاد التشهد في غير محله. طيب، واختار آخرون منهم السيد الحكيم والخوئي. السيد الحكيم في المستمسك، والسيد الخوئي قدس سره أيضا في المستند. شو ذكروا؟ شو اختاروا؟ عدم الجريان، يعني لا تجري قاعدة التجاوز في مثل هذا، بل لابد لكي تجري قاعدة التجاوز أن يكون الجزء مرتب على سابقه شرعا. يعني لو دخل بالتشهد والتفت هو وشك أنه سجد أم لا، والتفت إن هو عم يتشهد بغير موضعه، عليه أن يعود إلى السجود ويسجد، يعني لا يعتني بشكه. طيب، شو دليل هؤلاء؟ وقرب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة. هون بنفتح بين هلالين هذه العبارة: لفرض الشك في أصل الإتيان بالشيء والتجاوز عن شيء فرع الإتيان به، فلا بد من كون المقصود التجاوز عن محله. شو عم بيقول هون؟ عم بيقول نحن لما بدنا نشك بشيء ونشك بأصله، لابد أنه يكون التجاوز عن هذا الشيء فرع الإتيان به، يعني ما نكون تجاوزنا محله، هذا فرع أنه نحن أتينا به، فلما نشك بهذا الشيء ما نكون تجاوزنا محله ودخلنا في شيء آخر. فمنرجع منعيد العبارة بدون هذه العبارة اللي ذكرتها بين هلالين: وقرب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة، فلا بد من كون المقصود، يعني المقصود من شو؟ من خرج من شيء التجاوز عن محله، يعني لا بد أن يكون خرج عن محله. وواضح أن التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشيء المشكوك، يعني الدخول في التشهد في غير مكانه، يعني لم يخرج من الجزء السابق، فعليه أن يعتني بشكه. هذا اللي بده يقلنا إياه. إذ غير المترتب اللي هو التشهد حيث لا محل له شرعا، فالدخول فيه لا يتحقق به، يعني الدخول بالتشهد بذلك لا يتحقق التجاوز عن محل الجزء المشكوك الذي هو السجدة بمثالنا. يعني هذا الإطلاق في الرواية مقيد بشو؟ بالجزء المترتب، هذا معنى كلام. ولكن في المقام وفي مقام التعليق نقول، إذا ما نعلق على هذا الكلام، إن كلام الأعلام القائلين بالجريان والقائلين بعدمه، يعني الرأي الأول الذي هو منهم السيد اليزدي اللي قال تجري القاعدة، والرأي الثاني اللي قال لا تجري قاعدة التجاوز، اللي منهم السيد الحكيم قدس سره والسيد الخوئي قدس سره، إن كلام الأعلام القائلين بالجريان والقائلين بعدمه مبني على شو؟ مبني على التعامل مع ألفاظ القاعدة. يعني مننا نشوف نحن حسب لفظ القاعدة كان مبنى هؤلاء. فالرأي الأول اللي هو السيد اليزدي، منهم السيد اليزدي قدس سره، فبعضهم لاحظ لفظ غيره والتمسك بإطلاقه، بإطلاق هذا اللفظ، أنه يشمل هذه الحالة التي نحن فيها، الدخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه، وبنى على قاعدة التجاوز. والبعض الآخر اللي منهم السيد الحكيم والخوئي لاحظ لفظ التجاوز وارتأى عدم صدقه إلا بالدخول في الجزء المترتب، وبنى على عدم التجاوز إذا دخل في جزء غير مترتب شرعا على سابقه. بيقول والمناسب، يعني عم بيقول نحن بغض النظر عن ألفاظ القاعدة، والمناسب التعامل مع نقطة القاعدة، يعني هذه النقطة العقلائية اللي نحن ما نحكي عنها، فإن القاعدة المذكورة تبتني على نقطة عقلائية. شو هي؟ وهي أن المكلف حيث أنه في صدد الامتثال، يعني هو عندما يصلي، عندما هو في حالة أداء الصلاة، الامتثال بهذه العبادة وتحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي، يعني كل جزء عم بيأدي بمحله، فيكون ظاهر حاله، حال المكلف عند الدخول في جزء جديد، معناته شو؟ أتى بالجزء السابق بغض النظر ما هو هذا الجديد، إذا كان مترتب شرعا ولا لا. وإذا كانت هذه نقطة القاعدة ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية، يعني بعد ما بيّن أراء العلماء على ماذا كان مبني على ألفاظ القاعدة، وحكى عن النقطة العقلائية، وقال هذه القاعدة، يعني هذه نقطة القاعدة لا يحتمل كون قاعدة تعبدية. شو يعني قاعدة تعبدية؟ يعني عم نعمل وفق مثلا ما تكون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة تعبدية، يعني الشرع يأمر بها وعم نطبقها بعينه بدون معرفة السبب، فنلتزم بها تعبدا بخلاف الأمر العقلائي. فنحن ما عم نلتزم هيك بحذافيرة وألفاظة، لا، هي عبارة فيها نقطة عقلائية، فيها نقطة عقلائية. فلاحظوا، ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية بناء على أنها ليست قاعدة تعبدية، وبناء على النقطة العقلائية اللي ذكرناها، فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب أيضا على سابقه شرعا، لعموم النقطة المذكورة لكلتا الحالتين. يعني هذه النقطة العقلائية اللي عم تقلنا نحن أنه نحن عملنا هذا الجزء السابق، خاصة أنه نحن دخلنا بجزء جديد عند الدخول في جزء جديد، فبغض النظر هذا الجزء الجديد شو هو، يعني لا من أجل الإطلاق بل من أجل النقطة العقلائية. فبعد تجاوز الجزء والدخول في غيره، فعنا هون أصالة عدم الغفلة في الجزء السابق، لا، لأننا دخلنا بجزء جديد، فتجري فيبني على التجاوز سواء دخل في جزء مترتب أم لا. بناء عليه هي النقطة العقلائية، يعني بغض النظر عن ألفاظ القاعدة، بناء على هذه النقطة العقلائية تجري قاعدة التجاوز في مثل هذا الأمر، يعني في الجزء المترتب حتى لو لم يكن مترتب شرعا كما ذكرنا هذا المثال. بقي عنا مسألة أيضا، الشك في الجزء الأخير. بيكون خلصنا هذا البحث السابع بتمامه، بيبقى الثامن احتمال الالتفات، سهل مع التمارين بنشتغلهم الاثنين إن شاء الله تعالى. عند الشك في الجزء الأخير بيقول شو المقصود بالجزء الأخير؟ طب نحن عم نحكي بقاعدة التجاوز، وقلنا لا بد من الدخول في الغير كي نبني على قاعدة التجاوز. طيب عم بيقول إذا كان الشك في مثل الجزء الأخير من هيد العباد اللي عم يعملها، كما لو شك في التسليم مش بصحة التسليم، شك بالتسليم، هذا هو الجزء الأخير، شو بيعمل؟ طيب ما لما بدبني على قاعدة التجاوز من نقول دخل في الغير، طيب شو هو هذا الغير اللي احنا عم نبني عليه؟ لاحظوا العبارة، إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز؟ ما نحن ذكرنا سابقا أنه لنطبق قاعدة التجاوز لا بد من الدخول في الغير، وذكرنا الغير كل الأبحاث الماضية، ذكرنا ما هو المقصود من هذا الغير. طب هون إذا أنا بدي طبق هذه القاعدة، طب ما أنا بالجزء الأخير شو بدي أعمل؟ بقول وهنا طارة يقصر النظر على الجزء الأخير، يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز. شو عم بيقلي هون؟ مثل التسليم في الصلاة، بدنا نحاول إثبات حصوله نحن، ما نحن هل عمل التسليم أو لا، هذا هو السؤال، بدنا نحاول إثبات حصول التسليم من خلال قاعدة التجاوز. كيف بيتحقق التسليم؟ ومرة من وأخرى تلحظ الصلاة ككل ويحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. هون في فرق بيناتهم، أما حالة الجزم بالإتيان بالتسليم والشك في صحته فلا إشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ. ما إذا نحن سلمنا إنه التسليم عملناه وشكينا بصحته من خلال قاعدة الفراغ، ما قلنا هون قاعدة الفراغ واضحة، هون نبني على صحة ما أتينا به من التسليم وبيمشي الحال. بس ولكن عنا مشكلة نحن بالنسبة لهول الملاحظتين اللي ذكرن، الملاحظتين اللي ذكرن اللي هن طارة يكسر النظر على الجزء الأخير من نحاول نثبت حصوله وتحققه اللي هون عطف تفسيري يعني وجوده من خلال قاعدة التجاوز، وأخرى بدنا نلحظ الصلاة ككل لنحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. هلأ ذكرنا مسألة، إذا كان عندنا جزم بالإتيان بالتسليم وشكينا بصحته هون ما في عندنا مشكلة، بنبني على بقاعدة الفراغ بتصحح لي التسليم وبنبني على صحة وجوده، لأن أنا هون عم أقول تسليم موجود وشكيت بصحته، مش كلامي هون، كلامي بهو التفصيلين. إذا أخذنا بالملاحظة الأولى اللي هي نحنا من خلال نثبت حصوله وتحقق التسليم فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل. ليش؟ لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة. ما نحن ذكرنا بكل الأبحاث الماضية إنه لازم يكون جزء من أجزاء الصلاة المترتبة، حتى لو كان محله مش مترتب شرعا إلنا بيمشي الحال، بس بده يكون يا إما جزء واجب يا إما جزء مستحب. طيب ما هو بعد التسليم؟ ما لأنه جزء واجب ولأنه جزء مستحب من ماهية الصلاة وأجزاء الصلاة الاعتبارية مثل ما ذكرنا، لأن مش أجزاء حقيقية، مرقت معنا هالمسألة سابقا. وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة، أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. لاحظوا، أما ما كان خارجا عن الصلاة مثل التعقيب مثلا فهل يتحقق التجاوز عن المحل عن التسليم به بالتعقيب؟ هذا أمر غير واضح. فلو كان مثلا عم يشتغل بالتعقيب وبعده قاعد وشك هل هو سلم أو لا، عليه أن شو يعمل؟ عليه أن يأتي بالتسليم. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية، لأن كل شيء مرتبط بالتجاوز لابد من الدخول في الغير، وقلنا لا يصدق عليه هذا غير. ليه؟ لأن قلنا الغير بالصلاة لازم يكون جزء واجب أو مستحب. انتهينا من القسم الأول. وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية، فالتمسك بقاعدة الفراغ أمتين بتم؟ يتم إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة، سواء صدرت عمدا أو سهوا، كالاستدبار أو نقد الطهارة أو قام وقف أو مشي أو أي شيء، أو عقب أو شو ما عمل، لأنه يحتمل أن يكون قد تشهد وسكت. تشهد هو وسكت، هل أنا سلمت أو لا؟ طب مع عنوان المضي لم يتحقق بعد لأجري قاعدة الفراغ، فهون عنوان المضي لا يبني على أنه سلم بشكل صحيح، هون ما بيمشي الحال، لابد من فعل أي أمر آخر لأقول أنه مضى بعد الصلاة، لأقول أنه التسليم تحقق. فلو كان ساكت مثلا وبعد ما عمل أي عمل وشك أنه هل أتى بالتسليم أو لا، فعنوان المضي أمتين بيتحقق بعد الصلاة والفراغ منها، فهون عليه أن يأتي بشو؟ بالتسليم، لأن شك هو مش بصحة الصلاة لإله عنوان المضي تحقق، وحتى لو لم تأتي بشيء آخر تبني على صحة الصلاة. هون عم نحكي بالجزء الأخير، لتفرقوا بين كلامنا هون وبين كلامنا هونيك السابق، لكننا عم نحكي عن عنوان المضي. فهون لو كان ساكتا وشك هل سلم أو لا، لا يبني أنه هو على هذا العنوان، على صدق عنوان المضي، مضي من الصلاة والفراغ منها، بده يكون عليه أن يأتي بشيء. فلو أتى بأي شيء بيبني على هذا العنوان وبيمشي الحال أنه أتى بالتسليم، لأن احنا عم نحكي هون بالجزء الأخير. كرمال هيك هون منقل له إذا كنت ساكت وما عم تعمل شيء وشكيت إذا سلمت أو لا، عليك أن تسلم. أما إذا كان عم يعمل أي شيء آخر كقاعدة الفراغ، تحقق المضي بصدور أي فعل منه بيمشي الحال. يبقى عنا كلامنا باحتمال الالتفات يأتي، والحمد لله رب العالمين.